إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخوة الإسلام لا ارتباط له بموضوع السيرة اللي كنا نطرحه سابقا، إنما أوردنا هذا الحديث اليوم بسبب دخول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. اليوم هو بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، بدأت اليوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد، ليس المقبل إنما الذي بعده، وذلك يكون عيد الأضحى بإذن الله تعالى. فهذه أيام مباركة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار صححه شيخنا الألباني، يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، هذه الأيام الذي نحن فيها. والحديث الذي ذكرناه اللي رواه البخاري حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، ويبين فيها فضل العمل الصالح في هذه الأيام. فيقول عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح محبوب إلى الله في كل أيام السنة، الله يحب من عباده أن يعملوا الصالحات كل أيام السنة، ولكن في هذه الأيام العشر يحب الله تعالى العمل الصالح من عباده أكثر من سائر الأيام، يحب منهم أن يعملوا العمل الصالح أكثر من سائر الأيام. ومقتضى هذا الكلام إخوة الإسلام أن الله يحب هذا العمل أكثر من سائر الأيام، مقتضى ذلك أن الله يزيد في الثواب ويزيد في الأجر ويزيد في الفضل. معنات الصلاة في هذه الأيام، صلاة التطوع أو الفريضة، يضاعف أجرها عن سائر الأيام، ثوابها أكثر. ومعناها الصيام ثوابه أكثر من سائر الأيام، وذكر الله ثوابه أكثر، والصدقة في هذه الأيام ثوابها أكثر من الصدقة في سائر الأيام. هذا مقتضى معنى أن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام أكثر من سائر الأيام، لدرجة أن الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الأجر في هذه الأيام، أجر الصلاة والصوم والصدقة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ إن أنت تقول أن أجر الذكر يضاعف وأجر الصدقة يضاعف وأجر الصلاة يضاعف، إن هل يسبق هذا الأجر، أجر الصلاة والصدقة والصيام، يسبق أجر الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام؟ وهم يعلمون أن الجهاد هو أسمى الأعمال عند الله وأكثرها أجرا، فقالوا: يا رسول الله، أنت تقول هذه الأيام الله يضاعف فيها الأجر، هل يسبق الأجر في الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقة، يسبق أجر الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام؟ قال: نعم. قال: نعم، إلا إذا رجل خرج للجهاد فتصدق بماله في سبيل الله وخرج يريد الاستشهاد في سبيل الله لم يرجع إلى بيته، هذا لا يسبقه أحد في الأجر ولا في الفضل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله أي يداني أو يساوي أجر هذه الأعمال وثواب هذه الأعمال في العشر الأواخر إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي هذا لا يسبقه أحد في الفضل. طيب إخوة الإسلام، هذا الحديث لماذا الناس يسألون، لماذا ينمسر هذه الأيام؟ ما سبب تفضيل الله تعالى لهذه الأيام؟ العلماء طبعا بحثوا هذه المسألة وذكروا من المرجحات ومن الأسباب، قالوا لأن لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها بما لا يكون في سائر الأيام. ففي هذه الأيام العشر أوائل من ذي الحجة تجتمع الصلاة ويجتمع الصوم وتجتمع الصدقة ويجتمع نحر الأضاحي ويجتمع الحج وهذه العبادات لا تتأتى في سائر الأيام كما تتأتى في هذه الأيام، فهذه العبادات لا تجتمع معا إلا في هذه الأيام. في كل أيام فيك تلاقي صلاة وصوم وصدقة، ممكن تنحر يعني هدايا أو تنحر ما يسمى في سبيل الله أضاحي، غير أضاحي يعني خروف نذر أو في سبيل التطوع، ولكن لا تجدها مجتمعة مع الحج إلا في هذه الأيام. فماذا اجتمعت أركان الإسلام الأربعة في هذه الأيام، فمن أجل هذا جعلت أياما مباركة. فالبركة في الإسلام دائما تفضيل الأيام يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى معاني أخرى، يرجع إلى العبادات. طيب ما دام هذه الأيام مباركة مفضلة، ماذا يستحب فيها؟ أي عمل صالح محبوب يا أخوة الإسلام فيها؟ ومنها أخوة الإسلام، ومنها الإنسان يكثر من الصيام، إلا اليوم العيد لا يجوز الصيام فيه، يحرم الصيام فيه. الإنسان يصوم هذه الأيام ما استطاع، وخاصة يوم عرفة، لا تفوت يوم عرفة. في حديث صيام يوم عرفة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن الأعمال الصالحة اللي يحب الله في هذه الأيام حديث رواه الطبراني وأحمد، والإمام الشيخ الألباني قال إسناده جيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إنسان ما دام قاعد ما عنده شيء، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يكثر من هذه الباقيات الصالحات، يكثر من هذه الأذكار. وأيضا من الأعمال المستحبة والمحبوبة إلى الله خاصة في يوم العيد نحر الأضاحي، أضحية. في حديث رواه الترمذي وحسنه، وإن كان بعض العلماء أو كثير العلماء ضعفوه، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسها. إذن هذه من الأعمال، من الأعمال اللي يحب الله تعالى في هذه الأيام، فأكثروا منها. ومن فضل هذه الأيام إخوة الإسلام، من فضل هذه الأيام المباركة، أنه في السنة العاشرة من الهجرة، تعلمون كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذه السنة اللي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه للحج أن يحجوا معه، فحج معه عليه الصلاة والسلام فوق 100,000 من الصحابة، جاءوا من أصقاع الجزيرة العربية وحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. في تلك الحجة في يوم عرفة، في يوم عرفة، يوم جمعة، كان يوم جمعة وقتها في السنة العاشرة من الهجرة، أنزل الله تعالى في هذا اليوم المبارك من أيام العشر، أنزل هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول طارق بن شهاب: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية عظيمة نزلت عليكم، لو نحن اليهود نزل علينا في التوراة مثلها لفرحنا بها واتخذنا هذا اليوم عيدا من عظمة هذه الآية. فقال له عمر، يسأل عمر، قال: ما هي؟ قال: أي آية؟ شو الآية؟ فقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر: قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. قال: نزلت عشية عرفة، وذلك في يوم جمعة. إذن عمر لما بيقول اليهودي هذا اليوم نحن بنتغزو عيد، فبيقول له عمر: أنا أحصيت هذا اليوم، أعرف هذا اليوم. هذا كان في وقت عرفة، كان النبي حج عليه الصلاة والسلام وكنا معه في الحج في وقت عرفة بعد العصر وقت استجابة الدعاء، نزلت هذه الآية وكان يوم جمعة. إن كان من أعظم أيام الدنيا يوم عرفة ويوم جمعة في نفس الوقت نزلت هذه الآية المباركة. إذن هذا من فضل هذه الأيام أن نزلت فيها هذه الآية الكريمة. ما معنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم؟ الله سبحانه وتعالى قبل نزول هذه الآية الكريمة في السنة العاشرة من الهجرة كما ذكرت، كانت أركان الإسلام بينات، كل الأركان بينات، من عقيدة ومن توحيد، من حدود وفرائض، من حلال ومن حرام، من صلاة وصوم، من صدقة وعمرة، وكل شيء بين، إلا الحج، مناسك الحج لم تكن قد بينت، ما كان قد بين الحج. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة عشر من الهجرة حج، وبين للصحابة مناسك الحج وكيف يؤدى الحج، وانتهى الحج أو أكثر معظمه في يوم عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أكثر الحج معظمه يوم عرفة. فلما كان يوم عرفة نزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم بعد أن بينا لكم مناسك الحج ببيان رسول الله لكم أكملت لكم الدين، وصار الدين كاملا ببيان كل أركانه من توحيد وصلاة وصوم وصدقة وحج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت العلماء قالوا: ما نزل بعدها آيات فيها حلال وحرام، فيها تشريع، كل آيات نزلت بعد مواعظ. وعاش النبي بعد هذه نزول هذه الآية الكريمة فقط 81 يوما ثم توفي، فكانت من أواخر الآيات نزولا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، بدي أقتصر على فائدة واحدة بعون الله تعالى. هذه الفائدة أن هذا الدين الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الله تعالى من به على البشرية كلهم، وخاصة على العرب، وخاصة على العرب، فحرر الله تعالى بالإسلام عقولهم ونفوسهم. العربي أهل الإسلام قبل الإسلام، العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كان العربي يعبد حجرا أو شجرة، كان هو نفسه يأتي بحجر هو يصنعه، يصنعه بيده، ثم يأتي يجد له ويصلي له، وإذا وقع في مصيبة يدعوه، وأكثر منها كان ينذر له طعامه شرابه، يعني أغلى الطعام كان يقدمه له، يترك أهله جيعانين ويترك أولاده جيعانين، إن الإله يقدم عليكم، فيبذل له طعامه شرابه وأغلى أمواله، وهو كل حجر هو صنعه بيده. جاء الإسلام حرر العقول، حرر عقل العربي من هذا الجهل ومن هذا السفه، وأرشده إلى عبادة الله وحده، الله الذي بيده النفع والضر. هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، الله بيده النفع والضر، وخلق الحجر والشجر وخلق كل شيء. والله تعالى لا يحتاج إلى طعامكم وشرابكم، ما بحاجة تقدموا له شيء مما تقدمونه لأصنامكم. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإسلام حرر عقل العربي من السفه، كان يعبد حجر. اليوم الناس لما نسمع العرب مثلا تقول واحد بيعبد حجر، هو بيعمله بإيده، بيقول العام مجنين هؤلاء، كانوا ما في عقل عندهم. جاء الإسلام حرر العقل من هذا السفه. الأمر الثاني: حرر الإنسان العربي من شهواته. كان العرب في الجاهلية يعتقدون أنه هذه الحياة الدنيا هي فقط الحياة، ما في بعدها حياة، بعد ذلك الناس يعيشون يموتون وتنتهي الحياة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الناس تموت وناس تحيا وما في حياة بعد ذلك. فلذلك كان العربي لما يرى أنه ما في حياة إلا هذه الحياة يراها فرصة وحيدة للتمتع بها، فكان يبذل كل شيء في نفسه من نفسه للتمتع بالزنا، بالنساء، بالخمر، بالربا، بالمال الحرام. ما بيفرق معه ليش، بيقول لك هذه فرصة وحيدة بدي أعيش أتمتع، ما في غيره. إذا الآن ما تمتعت متى بدي أتمتع؟ فما كان عنده هم إلا التمتع بالشهوات، فكان أسيرا لشهوته. فجاء الإسلام أرشده، حرر عقله وحرر نفسه من قيود الشهوة. قالوا لا، في حياة أخرى، حياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس بشرط أن تزكي نفسك وأن تقيد الشهوات، شهوات المحرمة تبتعد عنها ولا تفعل منها إلا الحلال، فبهذا القيد تنال تلك الحياة الآخرة. فالإسلام جاء ليحرر العقول والنفوس من هذه القيود ومن هذا الإيسار. طيب اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد أنه البشرية رجعت إلى الجاهلية من جديد. إن الحضارة الغربية اليوم، أوروبا وأمريكا اللي بتعتبر نفسها الدول المتقدمة المتحضرة، أكثر الدول تقدما وعلما وحضارة ومالا كل شيء، وفكرا وفلسفة وثقافة، هذه الدول إذا ماذا تدعو؟ رجعوا أجهل من العرب في الجاهلية، يدعون إلى إنكار وجود الله، يقولون ما في إله، والحياة ما في حياة آخرة بعد الموت، وبيقولوا لجماعتهم يا جماعة ما تصدقوا في إله، نحن نريد أن نحرركم من أي قيود، لا بتعبدوا حجر ولا شجر ولا تعبدوا الله، أنتم أحرار تفعلون في حياتكم ما شئتم. فظنوا أنه يحررون الإنسان ويسعدون الإنسان، وللأسف هذه الدعوة ما بس أن فعلوها لأنفسهم، يريدون أن يدعوا المسلمين إليها. طيب نقول للغربيين، طيب أنتم بعد هذه السنوات الطويلة دعوتم شعوبكم إلى الإلحاد، إلى إنكار وجود الله وأنه ما في حياة آخرة، وتمتعوا بالشهوات، بالزنا وبالملاهي وبالمراقص وبالخمر وبالأكل والشرب، هل وصلتم للسعادة؟ هل حققتم السعادة في حياتكم؟ يعني أنتم الآن مروا على الشعوب، على أناسكم، سألوهم أنتم سعيدين مبسوطين بهذا الفكر؟ ما بيشعروا بالسعادة في الإسلام، والدليل كثرة الأمراض العصبية فيهم، والدليل كثرة الأمراض النفسية فيهم، والدليل كثرة الانتحار في شبابهم وبناتهم. يبقى لو كانوا سعداء ليش ينتحرون؟ ولماذا يذهبون للأمراض النفسية، للمعالجة النفسية والعصبية ما دام كانوا سعداء؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علم الله ما يسعده. يقول تعالى: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وأخبرنا الله أن هذه النفس لا تسعد ولا تركن ولا تطمئن ولا تستريح إلا بالإيمان بالله عز وجل واللجوء إليه. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب لا يمكن تسعد أخو الإسلام إلا بذكره، الإيمان به، معرفته، الصلاة له، حبه، اللجوء إليه، التضرع إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يمكن أن يسعدوا إلا بذلك. لذلك الغربيون مهما فعلوا لإسعاد شعوبهم، نحن جئناكم بالسعادة، روحوا تمتعوا بالحياة وافعلوا وافعلوا سوف تسعدون، لن يشعروا بطعم السعادة. تقول نحن المسلمين نحن نؤمن بالآخرة، نؤمن بالله، طيب هل نشعر بالسعادة؟ يعني لما الإسلام قيدنا قالنا تتزوج بس ما في زنا، تشرب عصير ليمون بس ما في خمر، تأكل كذا بس ما في خنزير، تشتغل بالمكاسب والتجارة ما في ربا، طيب هل نحن بهذه القيود صرنا سعداء؟ يعني هن حرروا شعوبهم من كل القيود، نحن قلنا لا في قيود، طيب هل صرنا سعداء؟ نعم يا أخوة الإسلام، لأن المسلم صحيح لما يترك أشياء من أجل الله عز وجل، يترك الزنا من أجل الله، ويترك الربا من أجل الله، ويترك كذا من أجل الله، لكنه مقابل هذا يطمع انه انا بس مقابل هذا اني اطمع في جنة عرضها السماوات والارض سادخلها. هذا الطمع، هذا هنا السعادة. شوف الفرق بين المسلم وبين الغربي. الغربي مثل بعطيك مثل، مثل انسان بتجي بتقول لهم يا جماعة هذه الليلة فوتوا على هذه الحفلة، رقصوا وغنوا وسكروا وزنوا وشربوا كل شيء مما يطيب لكم، بس في صباح هذه الليلة بتكون تموتون، ينبسطوا كل هالليلة يوم التالي كنت موتوا. طيب هل هذا يفرح بطعامه وشرابه وهو يعلم أنه في الصباح بده يموت؟ لك يا أخي طيب أنا صحيح ما افتح لي بالحفلة كل شيء أكل وشرب وكذا، بس ينغص علي العيش أني بعرف حولي بدي موت وما في حياة بعد الموت، كيف بدي انبسط؟ صحيح عم بيكل واشرب واتمتع، بس بعدين لن تتكرر سعادتي، لن أعيش بعد ذلك لأكل وأشرب. زيك تراهم يستعجلون الموت، بيقول لك ما دام يا أخي أنا عايش لا شو لعيش، إذا بروح بدرس بالجامعات وبدرس وبتعب 50 سنة أدرس وأتعب وبصير أستاذ جامعة، وبعدين هو يعتقد أنه بيموت بينتهي الحياة وما في شيء بعد الحياة. تبي لك ليش لا تعب حالي من هلا بموت وريح راسي من هالهموم، ولا شو لا أتمتع خلص بموت وبرتاح. أما المسلم لا، المؤمن لا، من له صحيح المؤمن من له كل بس ممنوع تأكل هيك وممنوع تأكل هيك، بس هو يطمع بالآخرة، يطمع أنه هناك جنة الله تعالى سيدخل فيها حياة أبدية. لك صحيح الله حرم علي كذا وكذا وكذا، ولكن وعدني بجنة. لذلك يقول تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قل تعالى بيستوي مسلم موعود بالجنة وسيرى هذا الوعد، مثل الإنسان منه موعود إلا بالنار، هل يستوون؟ لذلك يوم القيامة قبل ما يدخل المسلمون إلى الجنة، قبل ما يدخلوها الله تعالى يخاطبهم، ماذا يقول لهم؟ يا عبادي شفتوا الخوف اللي عشتوه في الدنيا من أجل الدين، يعني أنتم بسبب الإسلام تعرضتم لخوف، تعرضتم لجوع، تعرضتم لقهر، تعرضتم لحزن، كل هذا يقول تعالى الله لهم يوم القيامة يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لو انتهى حزنكم، انتهى خوفكم، انتهى ألمكم اللي كان في الدنيا كله بينتهي الآن. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله يقول لعباده شوفوا كل الحزن يا مسلمون اللي مر عليكم في الدنيا والاضطهاد والخوف هذا تنسونه الآن، اليوم مضى في خوف ولا حزن، الآن جنة في حور العين مقابل ترككم للزنا، في طعام وشراب مقابل ترككم للحرام في الدنيا. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ثم يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما بس لوحدك، أنت وزوجات من الحور العين وزوجتك في الدنيا إن كانت صالحة تدخل معك. يقول تعالى يصف نعيم الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب. يقول شو متعة الحياة الدنيا؟ بيقول لهم بس الأواني الصحون الأكل والشرب وأكل صدور اللحم كلها من ذهب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي وأكواب من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هنا السعادة، هذا الطعام خالد ما في بعده موت، لا يعقبه موت. من أجل هذا يطمئن الإنسان، لو بتقول له بدك تتمتع بالحياة 20 سنة بس بعدين في موت ونهاية ما بينبسط. وأنتم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في نقطة أخيرة أخوة الإسلام قبل الدعاء بدي أبينها بالنسبة للحضارة الغربية، حتى لأنه شفنا كثير الآن جمعيات تأتي تفسد الشباب والبنات، يدعوهم للإلحاد، يدعوهم إلى الفسق إلى الفجور، ينشرون الشذوذ الجنسي بين الناس، يغرون الناس بهذه الحرية، الشذوذ الجنسي وغير ذلك. يأخذ الإسلام الغرب يصور للناس جماعته يا أخي نحن أعطيناكم الحرية، فيك ما تتزوج، فيك تزني وتعيش وخلص حياتك أنت حر، بظنوا هذه السعادة. بنقول للغربيين أنتم بتقولوا الآن هذه السعادة الإنسان يعيش بلا زوجة ويروح يزني كل يوم مع واحدة. طيب لماذا الآن انتقلتم من الزنا إلى زواج الذكر بالذكر أو إلى اللواط؟ ليش؟ ما دام أنتم مبسوطين، ما دام أنتم مبسوطين عم تقولوا نحن مبسوطين، منا مقيدين زواج ومهر ومقدم ومؤخر وقاضي ومحكم، شو بدها الشالة؟ كل يوم بزني مع واحدة مثل ما بدي، ما أنكم مبسوطين، ليش انتقلتوا إلى اللواط؟ يعني تعرف بالأول من 20 سنة وعشر سنين كان اللواط محرما في أمريكا وفي أوروبا وفي ألمانيا، ممنوع، كان أمر بشع عندهم، الآن صار جائزا. طيب لماذا أبحتموه لجماعتكم؟ زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لو كنتم مبسوطين، والآن يتوسعون حتى زواج الإنسان بالحيوان، اعمل يا أخي شو ما بدك، اعمل شو ما بدك. والآن مثل الآن من 20 سنة كان اللواط حراما، الآن صار حلالا، بكرة بعد 20 سنة سيبيحون اغتصاب الأطفال. ليش؟ طيب تبوا هذه المسألة يا أخوة الإسلام، هذه النفس الله تعالى يعلم ما خلق، هذه النفس لا تشبع، الشهوة لا تنتهي، مثل النار كلما أوقدتها كلما ازدادت ضراوة، نفس ما بتشبع. ما تظن أنه أنا خلص بعمل اللي بدي مع كل يوم مع كل مع امرأة بنام شكل بنتهي شهوتي تشبع، ما تشبع. يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من تراب من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. النفس ما بتشبع، لذلك الإسلام لا قال لك تعال يا مسلم عليك حدود تلتزم بها، ما في زينة في زواج، بس في الآخرة موعود بالحور العين. لذلك إذا وقعت في ذنب تتذكر أنه في جنة وفي نار. أما الآخر ماذا يجري عليه؟ يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن إذا وقع بغلطة زنا أو كذا أو شرب الخمر بتذكر يا أخي في جنة ونار، بيرتدع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، دغري بيرجع إلى الطاعة. أما أولئك اللي الباب مفتوح ماذا يقول الله تعالى فيهم؟ يقول وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما معنى الآية؟ يقول تعالى إخوان الشياطين اللي هن الكفار، يقول إذا وقعوا في ذنب ما في معصية، وقعوا في الزنا، فالشياطين تغريهم بأكثر من ذلك، من الزنا إلى اللواط، ومن اللواط إلى الاغتصاب، ومن 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 ما بيشبعوا. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي أي يزيدونهم غيا ثم لا يقصرون، ما بيجي وقت يقفوا. كان بعض علمائنا يقول لنا أن الدنيا لا تكفي شهوة رجل واحد، لو جيت على إنسان تقول لي يا أخي اللي شو بدك بعطيك، بيقول لك بدي فلينة وفلينة بتزوج والمال هالقدي، بعدين بعد فترة لك لا بدي أكتر أكتر أكتر، آخر شيء كل الدنيا لا تشبع شهوته. لذلك هؤلاء يظنون أنه يرتوون بالشهوات. يقول تعالى فيهم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ما بيشبعوا لا يرتوون، الشياطين تزعجهم إلى المعصية وتؤزهم إليها تدفعهم إليها وهم لا ولا يقفون عند حد. نسأل الله أن يثبتنا بدينه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.